الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. وبعد، أيها الأحبة، هذا هو المجلس من مجالس التعليق على كتاب الجواب الكافي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أبرز وأعظم الذنوب التي يعصي بها العبد ربه جل وعلا. فإذا كانت الذنوب لها هذه الآثار السيئة على بدن العبد وعلى قلبه وعلى أرضه وعلى بحره وعلى سمائه، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فإن الذنوب تتفاوت. فأعظم الذنوب على الإطلاق وأعظم ما عصي الله جل وعلا به هو الشرك به سبحانه وتعالى. فقد قال جل وعلا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن الذنوب العظيمة التي يعصي بها العبد ربه ويجب على العبد أن يجتنبها وأن يتوقاها هو سوء الظن بالله جل وعلا. فإن سوء الظن بالله من أعظم المعاصي التي يعصى بها الرب جل وعلا. ولهذا كان عقاب من أساء الظن بالله جل وعلا عظيما. قال سبحانه وتعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فسوء الظن بالله جل وعلا عظيم. ولهذا فقد أفرد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد حديثا مهما عن سوء الظن، وأورد فيه نقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وسوء الظن بالله أن يظن العبد، هو أنواع، فمن أنواعه أن يظن العبد أن الباطل يديل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق. من ظن أن الباطل يستمر في انتصاره على الحق فقد ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. ومن ظن السوء أن يظن العبد في الله جل وعلا بخلاف ما يليق بحكمته وبأسمائه وبصفاته. وهذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا من نجاه الله عز وجل. ولهذا قال رحمه الله: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. حينما يأتي البعض ويقول: دعوت الله كثيرا واستعنت بالله كثيرا فلم أجد تأييدا ولم أجد بركة ولم أجد توفيقا، هذا من سوء الظن بالله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فمن ظن أن الله لا ينصر عباده المؤمنين فما قدر الله حق قدره. ومن ظن أنه إذا خلى بريبة ودعته نفسه إلى الطغيان ويفعل المعصية ويظن أن الله لا يراه فما قدر الله حق قدره. ولذلك الواجب على المسلم أن ينجو من هذا الأمر العظيم بثقته بالله سبحانه وتعالى. فسوء الظن بالله من أعظم ما يعصى به الله جل وعلا. ومن أنواع الذنوب والمعاصي الخطيرة وهي كبيرة من كبائر الذنوب القول على الله جل وعلا بغير علم، أن ينصب العبد نفسه موقعا عن رب العالمين فيقول هذا حلال ويقول هذا حرام. وقد قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وللأسف أن الناس تساهلت كثيرا في القول على الله جل وعلا بغير علم، وهو إثم عظيم وذنب كبير يعصى به الله جل وعلا، فيجب على العبد أن يتوقى لنفسه من الولوغ في هذا الأمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا حاد الإنسان عن الصراط المستقيم وسلك في العلم والدعوة والفتوى غير منهج الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح، فإنه تتشتت نفسه وتلقي به في موارد الهلاك والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يجب على المسلم أن يتوقى وألا يقول على الله عز وجل إلا ما يعلمه. ليس عيبا أن الإنسان إذا سئل عن أمر أن يقول لا أدري، فضلا عن أن ينصب نفسه. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتيا، والآن تجدون التسابق الكبير نحوها وكأنها أمر سهل ويسير. لا، هذا أمر عظيم. إذا كان الإنسان لا يستطيع الآن أن يكون متحدثا رسميا عن ملك من ملوك الأرض أو سلطان من سلاطينها إلا بإذنه، فكيف ينصب الإنسان نفسه ليكون موقعا عن الله جل وعلا ولم يستوفي بعد الشروط التي يجب عليه أن يستوفيها حتى يحق له أن ينظر في وأن يستنبط الأحكام الشرعية. في كتب أصول الفقه هناك باب عظيم يقال اسمه باب الاجتهاد، ويذكر فيه الشروط التي يجب على الإنسان أن يتحصل عليها حتى يكون لديه الأهلية أن ينظر وأن يستنبط من القرآن وأن يستنبط من السنة. وهذه الشروط لو طبقتها على كثير ممن يتحدثون في كلام الله وكلام رسوله تجد أنها لا تنطبق عليهم، ولذا تجد أنهم يذهبون ذات اليمين ويذهبون ذات الشمال، وهي فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيضلون ويضلون. فهم يضلون أنفسهم بأن ينصبوا أنفسهم لهذا الأمر العظيم، ويضلون غيرهم بأن يبثوا لهم ما لم يأذن به الله وما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نحرص على هذا الأمر. الآن في مجالس الناس أصبح الحديث عن الكلام في القرآن والكلام في السنة يتحدث عنه كل إنسان، ويقول لك: يا أخي نحن مسلمون ولنا الحق أن ندلي بدلونا. لا، ليس لكل مسلم الحق أن يفسر القرآن، وليس لكل مسلم الحق أن يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي لمن استكمل الشروط وأتى بما أتى به أهل العلم حتى يكون لديه الأهلية في الحديث في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، ولا تفرق جمعنا إلا وقد قبلتنا ورضيت عنا. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.